التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعين الكرام، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذه الساعة التي نقدم لكم فيها عددا من التقارير، إذ تتابعون في الجزء الأول منها تقريرا عن قرار تتخذه مديرية مرور محافظة كربلاء بتسجيل السيارات بأسماء مالكيها. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة من برنامج مواويل شعر. أما الآن نتابع وإياكم آخر تطورات المشهد العراقي في ملف العراق الذي أعده ويقدمه لكم نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى ملف العراق وعناوينه اليوم: الأمطار والمتجاوزون يستهدفون الملصقات الانتخابية، وانتعاش لعمليات غسيل الأموال القذرة في العراق. وفي اليوم الدولي للغة الأم، مفردات تنتهك جمال العربية. تحالف المطر والمتجاوزون على إتلاف الآلاف من ملصقات الدعايات الانتخابية ولافتاتها المنتشرة في شوارع وساحات بغداد. فبعد ليلة السبت المطيرة تلف العديد من الملصقات الورقية والقماشية، وسبق تجاوز المطر على الملصقات تجاوز آخر تمثل بتمزيق وتشويه شعارات وصور بعض المرشحين للانتخابات التشريعية، بما أثر على بريق تلك الشعارات ومضامينها، وشكل انتهاكا للضوابط والتعليمات التي تصدرها المفوضية العليا للانتخابات. عضو مجلس المفوضين كريم التميمي أكد رصد المفوضية لهذه الظاهرة وسعيها لملاحقة المتجاوزين في جميع أنحاء العراق بحسب قوله:
وصلنا تقارير رصد من غرف عمليات منتشرة في المحافظات وفي العاصمة بغداد، ولذلك اتخذنا إجراءات قانونية بحق المخالفين، ولدينا تنسيق أيضا مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات والأجهزة الأمنية، أيضا لدينا تنسيق مع المفوضية، وقامت الآن بمراقبة الحملات وكذلك كيانات سياسية والمرشحين، وأيضا دعينا الأجهزة الأمنية أن تقف على مسافة واحدة من كل الكيانات السياسية والمرشحين.
ومع أن حوادث التجاوز على الإعلانات الانتخابية تأخذ شكلا فرديا، إلا أن التميمي يهدد أي كيان أو جهة يثبت تورطها في التحريض والدفع لمثل هذه الممارسات.
أي مرشح أو كيان سياسي سوف يتخذ إجراءين، الإجراء القانوني سوف يحال القضاء العراقي باتخاذ إجراءات خاصة إضافة إلى اتخاذ إجراءات أخرى فنية وقانونية من قبل المفوضية، وهناك أمور قيد التحقيق بعد انتهاء عمليات التحقيق. إذا ما ثبت تورط بعض المرشحين فإننا سوف نسحب المصادقة عن المرشح أو الكيان.
من جانبه يتهم المرشح أحمد العلواني أحزابا معينة بتجنيد بعض الشباب لأداء هذه الأعمال التي يصفها بالبعيد عن الأخلاق وأصول الديمقراطية.
من المعيب أن يعني بعض الأحزاب يعني تتصرف بهذه الطريقة عن تجنيد بعض الشباب المراهقين لأجل تزييق صور أو تشويهها ببعض الأصباغ أو بعض المواد اللي تلوث الصورة. هذا بعيد عن أي خلق، بعيد عن الديمقراطية. إذا كان هناك تلك الأحزاب جهود فجرة تبذل في دعاية تقنية نظيفة من أجل كتب أصوات الناخبين، لا الاعتماد على تشويه غير تنظيف صورهم، هذا أمر مرفوض على الجهات المختصة أن تحاسب تلك العناصر الخبيثة ومن الجهات التي تقف وراءها.
إلا أن المرشح نرمين المفتي ترى أن غضب الشارع العراقي من بعض الكيانات والمرشحين هو الدافع وراء استهداف الشعارات التي أثبتت مسيرة السنوات الأربع الماضية أنها غير صادقة بحسب المفتي.
يعني أنا أعتقد بأن إما كتل متنافسة فيما بينها أو غضب الشارع، وأكد على غضب الشارع، على وأكد يعني أكرر قولي على مدى أربع سنوات الشارع سمع بداية الانتخابات الماضية أطنان من الوعود، أطنان من الوعود لم يتحقق منها أي شيء، لا يجد سبيلا أن ينفس عن غضبه سوى هذه الممارسة غير الصحية طبعا.
ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق نقدمها لكم من إذاعة العراق الحر. يؤكد مراقبون اقتصاديون تنامي ظاهرة غسيل الأموال في العراق، شجعتها ظروف سياسية وأمنية واجتماعية شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة. وتعد عمليات غسيل الأموال من الجرائم المرتبطة بأنشطة جرمية أخرى حققت عوائد مالية غير مشروعة، وتسعى لإسباغ المشروعية على تلك العوائد أو ما يعرف بالأموال القذرة، وغالبا ما تكون مصادرها من تجارة المخدرات أو تهريب الأسلحة والاتجار بالأشخاص وأنشطة الفساد المالي وواردات الاختلاس والرشا وغيرها. يأتي تنامي ظاهرة غسيل الأموال في العراق في ظل عدم وجود قطاع مصرفي متكامل يحكم التداولات المالية بين خارج وداخل العراق. هذا ما يؤكده المستشار في البنك المركزي مظهر محمد صالح في تصريح لإذاعة العراق الحر.
جهاز مصرفي هو مو جهاز مسيطر على تدفق الأموال 100% بالعراق. بلد العراق بلد تعرف نامي هياكل المالية اليوم مسيطر على 20 إلى 25% من التدفقات، يعني 70% تتم خارج جهاز المصرف الأموال والتأمين. فلذلك هي مهمة، يعني 75% توقع على عاتق الأجهزة الأخرى اللي تعاون. يعني
من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي في البنك المركزي ماجد الصوري أن أغلب الأموال التي تدخل في عمليات غسيل الأموال داخل العراق تأتي من تجارة المخدرات التي تفاقمت في السنوات التي تلت عام 2003. ومع صعوبة التثبت من الكميات والأرقام، فإن الصوري يعتقد أن ما يقارب نصف عمليات تهريب المخدرات تستهلك داخل العراق وتجري على أموال بيعها عمليات غسيل.
طبعا هناك تزايد كبير جدا في عملية نقل المخدرات عبر العراق. كما يقال لا يوجد احصائيات رسمية ان نصف تهريبات المخدرات يتم استهلاكها في العراق. طبعا هذا في غسيل اموال، هذه العملية فيها غسيل اموال.
ومع وجود تشريعات لمواجهة عمليات غسيل الأموال وضوابط في حال تداول مبالغ بحدود معينة ينبغي الإفصاح عن مصادرها، إلا أن ذلك لم يحل دون تنامي مؤشرات عمليات غسيل الأموال بحسب المستشار مظهر محمد صالح.
هناك آلية منظمة، منظمة التعليمات واللوائح الرقابية تنظم عمل مراقبة تدفق الأموال الداخلة والخارج من العراق أو العاملة داخل العراق أن يتم الإفصاح عنها. فأي مبلغ على سبيل المثال يفتح لك 5 ملايين دينار، يفتح الحساب يقول يا بيذكر عنوانه اسمه مصدر هذا المال إلى آخره. أي مبلغ يحول أكثر من 10,000 دولار إلى الخارج أو أكثر من يتدفق إلى الداخل أكثر من 10,000، أيضا المتلقي أو المحول يفصح عن هذه المعلومات، إنه هل هذه المعلومات هي لأغراض شرعية يبين سبب التحويل أو سبب استلام تلك الأموال وهكذا. يعني إذا كانت هناك أموال ذات صفة مشبوهة بصراحة سريا، المصرف يأجل العملية، يتصل مكتب غسيل الأموال يطلب التدقيق، يصير تدقيق هذه المعلومة، إذا كان ما فيها شيء تطلق وتمشي.
لكن هذه الضوابط تبقى غير حاسمة في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال في ظل سيطرة القطاع المصرفي على ما يقارب 25% من التداولات المالية فقط. هذا ما نبه إليه الخبير الاقتصادي في المصرف المركزي ماجد الصوري.
المشكلة هي ليست في وجود المنظمات أو المؤسسات الرقابية، هي ليست وجود قوانين، وإنما هناك يجب أن يكون تكافل وتضامن اجتماعي بين المؤسسات الحكومية وبين جميع المؤسسات المدنية الأخرى. في العراق لا يوجد مثل هذا التكافل في الوقت الحاضر، يوجد عدم ثقة في الحكومة، يوجد عدم ثقة في الوضع السياسي، يوجد عدم ثقة في الإجراءات الاقتصادية. النتائج الاقتصادية النتائج السياسة الاقتصادية للحكومة الحالية والحكومات السابقة كانت مهبطة للآمال، ولذلك لا يمكن القول أن في الوقت الحاضر مكافحة هذه الأمور.
ويعد الفساد المالي وسرقة المال العام وتنامي الثروات بشكل غير طبيعي أحد أسباب عمليات تهريب الأموال التي تنامت وانتشرت خلال السنوات الأخيرة. ويستند الخبير الاقتصادي ماجد الصوري إلى تنامي ثروات وأملاك لمسؤولين عراقيين خارج العراق وتحديدا في أوروبا.
تهريب الأموال هي المشكلة الكبرى الموجودة في العراق، وأكبر دليل أن هناك الكثير من المسؤولين ومن أصحاب الأموال لديهم عمارات كثيرة جدا أو قصور كثيرة جدا في أوروبا وأمريكا وفي دول الخليج، وهذا يعني أن هناك تهريب للأموال، هناك فساد مالي موجود ناجم عن سرقات كبرى نتيجتها وتهريب الأموال.
وبحسب المختصين فإن جريمة غسيل الأموال تمتد آثارها إلى العديد من الدول، مما يستدعي نشاطا لتفعيل الاتفاقات الثنائية الدولية مع هذه الدول لحصر الأموال العراقية المهربة ومحاسبة مهربي الأموال ومعرفة مصادرها. وأخيرا، يحتفل العالم يوم الأحد باليوم الدولي للغة الأم الذي يحتفل به سنويا في 21 من شباط. وكانت منظمة التربية والثقافة والعلوم اليونسكو أعلنت عام 1999 هذا اليوم للاحتفال من أجل تعزيز التنوع الثقافي وتعدد اللغات التي يبلغ عددها نحو 6000 لغة عالميا. أستاذة اللغة العربية الدكتورة نادية العزاوي بيّنت أهمية اللغة في تاريخ الشعوب والحضارة.
ليس سرا أن اللغة هي الذاكرة، هي الوجود، هي الحياة، هي الماضي والحاضر والمستقبل. فاعتزاز باللغة الأم اعتزاز بالوجود الحضاري للشعب للأمة، وهذا ينطبق على الموقف من اللغات الأخرى. كما أحترم لغتي وخصوصية لغتي، أحترم أيضا خصوصيات اللغات الأخرى ولغات الشعوب الأخرى. وبالتالي أول المداخل إلى العلاقات البناءة، العلاقات الثقافية مع الأمم الأخرى باحترام اللغات.
في العراق تتعدد اللغات بتعدد المكونات العرقية والدينية والإثنية، وقد تعرض غير قليل من لغات هذه المجاميع إلى انحسار يقترب من الاندثار لأسباب متعددة، منها الإقصاء والتعسف. الناشط في الدفاع عن حقوق الأقليات العراقية ماجد ثاني عيدان تحدث عن تعرض اللغات القديمة ومنها المندائية إلى الطمس والاندثار محليا في وقت وجدت رعاية واهتماما من جهات خارجية ودولية.
قضية اللغة تعتبر من أبرز القضايا الثقافية اللي تتعرض الآن إلى عملية طمس ونحو، يعني سواء عن قصد أو عن غير قصد. الإهمال بوحدة يعتبر قصد غير مباشر، إهمال واضح يعني بالثقافات القديمة. احنا الان اللغه المندائيه من عقود ماضيه بدات تتعرض صفحات من اجل الحفاظ عليها، الى حد انه بلغ الامر انه السيده الشيخه موزه زوجة الامير قطر تبرعت بالمساهمه باليونسكو من اجل الحفاظ على اللغه المندائيه باعتبارها واحده من اقدم اللغات اللي باقي الى حد الان في منطقه الشرق الاوسط.
إلى ذلك تشير أستاذة اللغة العربية الدكتورة نادية العزاوي في حديثها لإذاعة العراق الحر إلى تأثير سلوك الهيمنة والاستبداد على الأقليات والمكونات المجتمعية وثقافاتها.
هيمنة القوى الكبرى على الصغرى، أول الضحايا هو اللغة، أول المظاهر للاصطدام هو اللغة، محاولة استيعاب لغات الدول الضعيفة والشعوب المقهورة وإمحاءها لإزالة هويتها. فمن هنا العلاقة حين تكون العلاقة بناءة وسوية، هذا مدخل لحوار حضاري وثقافي ناضج بين الأمم والشعوب.
تقول المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا في بيانها بمناسبة اليوم الدولي للغات الأم إن اختفاء لغة من اللغات يؤدي إلى اختفاء العديد من أشكال التراث الثقافي غير المادي، لا سيما القائم على التقاليد وعلى أشكال التعبير الشفهي من قصائد وأساطير وأمثال ونكات لدى المجتمعات التي تتداولها. يأتي هذا في وقت تبرز فيه المخاوف من تهديد انتشار تكنولوجيا الاتصالات ومسيرة العولمة على اللغات الأم، ويبرز ذلك من خلال الاستخدامات المهجنة أو المحرفة عن المفردة الأجنبية. الدكتورة نادية العزاوي:
هذه محنة حقيقة، لأنه ما حولك ومن حولك، الأجهزة الفضائيات، الأجهزة الإعلامية، التكنولوجيا، الإنترنت، الشبكة، هذا كلها يسحبك إلى مناطق قد تبدو بعيدة عن اللغة المحلية واللغة الأم أو اللغة. محاولة إيجاد بدائل، يعني أن لا يكون الترويج للمصطلح الأجنبي، محاولة العثور على المصطلح المترجم البديل السهل الرشيق.
يردد اللغويون أن اللغة كائن حي غير جامد، لذا يخشى عليها من أعراض طارئة ومنتهكة، ومنها مصطلحات ومفردات تطرأ كل حين تعكس الواقع الاجتماعي والسياسي. فصار عليك اليوم أن تلم بمعان لكلمات تطرق سمعك يوميا، مثل طاق وسجاج وخنفشاري وعاوي وعلاس. ترى ماذا تقول أستاذة اللغة العربية؟
هذا جزء من المد العشوائي الاجتماعي المتخلف الذي الآن ربما يسري حتى بين طبقات ما كان ينبغي لها. يعني تهذيب اللسان جزء من تهذيب الخلق وتهذيب الشخصية. والقضية الاجتماعية بالمناسبة لا علاقة لها بالقضية الطبقية. كثير من المؤدمين والفقراء هم أدباء وفنانون مبدعون وعلماء أجلاء. القضية قضية تكوين تأسيس ثقافي. فالإنسان الذي يسمح لنفسه أن يتحدث على مستوى الشخصي وعلى مستوى عام بمثل هذه العبارات الغارقة في عاميتها والعامية المبتذلة أحياناً، هذا مؤشر خطير على خلل اجتماعي، على خلل ثقافي في المجتمع.
منظمة اليونسكو قدمت بمناسبة اليوم الدولي للغات الأم بيانات مثيرة، فمن أصل حوالي 6,000 لغة متداولة في العالم انقرض منها 200 لغة على مدى الأجيال الثلاثة الأخيرة، في حين تعتبر 573 لغة أخرى من اللغات المحتضرة. وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمها لكم نبيل الحيدري من إذاعة العراق الحر. شكرا وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أفراقهم بكاني كلمة طلية بالطلع. أفراقهم بكاني كلمة طلية بالطلع. فيك اشتراك تبيخ نوبة طير.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمح واسمح. والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، عقدت الهيئة الوطنية للاستثمار اجتماعا لبحث الآليات الخاصة بجذب المستثمرين الأجانب وتمهيد الطريق أمامهم لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى في عموم العراق. الاجتماع الذي حضره ممثلو الهيئة في جميع محافظات العراق ناقشوا تفصيلات العملية الاستثمارية لمشروع بناء 500 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات وفق تعدادها السكاني. غسان علي ومتابعة لأهم ما دار في اجتماع الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار.
تجديد الخريطة الاستثمارية لعام 2010 والابتعاد عن الاستثمار العشوائي مع التركيز على أهمية إيجاد فرص استثمارية تنموية، أبرز ما جاء في الاجتماع الذي عقدته هيئة الاستثمار الوطنية وبحضور ممثليها عن المحافظات كافة، بحسب رئيس الهيئة سامي الأعرجي الذي أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن المجتمعين بحثوا أيضا الآلية التي يمكن من خلالها تشريع إنجاز المشاريع الاستثمارية وتوفير البيئة الملائمة للمستثمر الأجنبي للعمل في العراق.
هذا اليوم بحثنا كيفية التسريع في وضع البيئة القانونية والبيئة التنفيذية من الناحيتين الاقتصادية وتخصيص الأراضي فيها جانب لأن يستلم المستثمر قطعة الأرض ويبدأ بها مباشرة وفق قانون الاستثمار 13 لسنة 2006 وتعديلاته.
من جهته يؤكد رئيس هيئة استثمار محافظة نينوى موفق يونس أن الهيئة رخصت العديد من المشاريع الاستثمارية في المحافظة سواء في مجالات الإسكان أو الصناعة أو السياحة وبكلف تصل إلى مليارات الدنانير.
هناك أرضية وأرضية قوية جدا وهناك استثمارات كبيرة. نحن لغاية 4/2/2010 رخصنا مشاريع بقيمة 437 مليار دينار عراقي. لدينا 16 مشروع مرخص في مختلف القطاعات، بوشر من هذه المشاريع بسبع مشاريع قيد التنفيذ، الأخرى في مراحل التصاميم وسيباشر بها قريبا.
بحث انطلاق مشروع 500 ألف وحدة سكنية والمقرر هذا العام كان أيضا محور النقاشات التي دارت في أول لقاء لهيئة الاستثمار الوطنية مع أذرعها الاستثمارية في المحافظات. ويشير سامي الأعرجي إلى أن الهيئة تعمل حاليا على توفير الصيغ القانونية والتشريعية لتهيئة الأراضي والأموال للانطلاق بتنفيذ مراحل هذا المشروع الذي سيسهم في حل أزمة السكن في البلاد، مشيرا إلى أن 500 ألف وحدة سكنية ستوزع على جميع المحافظات بحسب النسب السكانية.
كثير من الشركات العربية والأجنبية تقدمت وشرحناها في الاجتماع وإن شاء الله مغطات، وقريبا سنعلن من هي الشركات التي تقدمت، ونحن في مرحلة تفاوض على هذا المشروع الكبير في كل محافظات العراق وبضمنها محافظات إقليم كردستان. محافظة بغداد راح يكون لها حصة 112 ألف وحدة سكنية من مجموع 500 ألف نسبة وتناسب على السكان. المشاريع الكبرى ذات الخاصية مثل مشروع 500 ألف وحدة سكنية، مثل مشروع المستثمار في قطاع كهرباء، مثل مشروع تطوير أرض معسكر رشيد إلى مدينة متكاملة، مدينة غرب بغداد المستقبل وغيرها، هذه كلها جارية على قدم وساق إجراءات التنفيذية والقانونية لمنح الرخصة الاستثمارية والعقد الاستثماري.
بيد أن هيئة استثمار البصرة اعترضت على حصتها من هذا المشروع الاستثماري للإسكان والتي تبلغ 40 ألف وحدة سكنية، وبحسب رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة حيدر علي فإن هذه النسبة قليلة جدا ويجب زيادة حصة المحافظة في بناء مجمعات سكنية أخرى لما تمتلكه البصرة من ثروات نفطية كبيرة.
كان من حصة محافظة البصرة هو 40 ألف وحدة سكنية، وحقيقة احنا الآن قدمنا لإضافة 20 ألف وحدة سكنية ضمن الخطة لوجود عدد من دوائر الدولة اللي أبدت رغبتها بالشراكة في هذا المشروع.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وإلى كربلاء، حيث اتخذت مديرية المرور في المحافظة قرارا بتسجيل السيارات بأسماء مالكيها بعد أن كانت ملكية السيارات تنتقل من شخص لآخر باستخدام المكاتبات الخارجية أو الوكالات التي تتم بموجبها عملية انتقال السيارة من شخص لآخر. مدير مرور كربلاء العقيد مانع عبد الحسن قال في حديث لإذاعة العراق الحر أن المديرية دعت مالكي السيارات إلى مراجعتها، وأشار إلى أن السيارات المشمولة بالتسجيل تبدأ من موديل 2006 فصاعدا. التفاصيل في تقرير مصطفى عبد الواحد.
بالنسبة للعجلات من مدير 2006 أو صعودا، هذه العجلات يتم تحويل الملكية عن طريق المواطن اللي يقدم طلب لمديرية المرور، يتم هاي العملية وفق الضوابط والتعليمات اللي موجودة في مديرية مرور محافظة كربلاء.
وقد رحب مواطنون في كربلاء بفتح مديرية المرور باب تسجيل السيارات بأسماء مالكيها، واعتبروا هذه الخطوة مما يسهل عملية انتقال السيارات بشكل أصولي ويقلل من المشاكل التي تنجم عن اعتماد الوكالات كطريقة وحيدة لحيازة السيارة والتصرف بها، كما يشير إلى ذلك أبو رحمن وهو صاحب أحد المعارض.
طبعا أكيد وراح يخلصنا من هواي مشاكل استاذي، هواي مشاكل. يعني هسه أنا موضوع الوكالة أبيع السيارة على سبيل المثال أبيعها لحضرتك، من أجي وريد وكالة من عنده يقول لي 100 دولار، بينما أنا إذا أعطيها للدولة خو أفضل لي أنطي 100 دولار، أعطي 150 ألف دينار، أنا راح أصير باسمي أول محافظ على حلالي، اثنين اتخلص من واي مشاكل. يعني هذا اليوم سوالي وكاله باكر طلع برا، زين انا اكو بينهم من يجي يشتري السياره يقول لك انا ما اريد من حضرتك، اريد الا من صاحب الشرعي.
بعض المواطنين نظروا الى العمل بتسجيل السيارات باسماء مالكيها من زوايا امنيه باعتبار ان مالكي السيارات سيسجلون ضمن قوائم معروفه وبمعلومات وافيه في مديريات المرور، بينما وجد بعضهم عمليه تسجيل السيارات في مديريات المرور باسماء مالكيها مما يقلل المشاكل والتزاحم عند الكتاب العدول الذين يصدرون الوكالات لاصحاب السيارات.
طبعا فايدة لها السيارات اللي تروح سرقات يكون كل حاسوب يندق، كل سيطرة يكون حاسوب لها، أي سيارة تنضرب بالحاسوب أي شيء. هذا الدول العالم كل المتقدمة هي
يعني تروح عند كاتب عدل، مشاكل كل شيء هواي، حتى كاتب عدل طلعت راح تسجيل راح يفيد كل شيء فيه، يعني راح تسجل سيارة بدل واني مسجل جت ملفية راح تتحول باسم لا وكالة راح تتلغي سنوية باسم قبل.
وبرغم أن مديرية المرور حددت عملية التسجيل بموديلات السيارات بين عامي 2006 و2010 في خطوة تستهدف تشجيع التخلص من السيارات ذات الموديلات القديمة، إلا أن هذه الخطوة المقيدة ستشجع عمليات تداول السيارات وتزيد من الإقبال على شرائها، كما يقول أبو رحمن.
أكيد أكيد، ويعني الطلب يصير أكثر. يعني هسه أنت مثلا تجي من برا، يعني تجي أقول لك أسوي لك وكالة، وبينما من أجي أقول لك لا سيارة تطلع باسمك فرق. يعني بعد ما تقوم تدز السيارة، هسه مني واحد يجي يريد سيارة، يعني يجي واحد يريد سيارة من أقول له هاي السيارة سوي لك وكالة، قال لي لا زودها علي في 500 دولار بس دز السيارة من برا حتى أنا متجي باسمي، بينما هي الدولة اللي تفتحنا شوية مجال التسجيل، إحنا رحمة من الله بعد علي منه، هو هذا كادر السيارة اللي موجود بالعراق كافي.
وبرغم دعوة مالكي السيارات إلى مراجعتها بغية تسجيل سياراتهم بأسمائهم، إلا أن مديرية المرور في كربلاء أعلنت أنها لم تشرع بعد بمنح أرقام خاصة بالسيارات التي دخلت العراق بعد 2003 والتي ما زالت تسير بلوحة أرقام مؤقتة، لكن مدير مرور كربلاء العقيد مانع عبد الحسن لفت إلى أن منح أرقام جديدة للسيارات ستبدأ في وقت لاحق.
أيضا أكو برنامج بالنسبة لتسجيل اللوحات وراح يتم العمل به إن شاء الله، ومنتظرين اللجنة المشكلة في مديرية المرور العامة للقيام بنصب هذا المعمل اللي موجود حاليا داخل مديريتنا لغرض المباشرة. أكو بعض العرقلات الفنية والأمور الإدارية اللي عائقة هذا العمل.
جدير بالإشارة أن أسواق السيارات في العراق فتحت أمام موديلات عديدة وماركات متنوعة منذ 2003 وحتى الآن، ما أدى إلى دخول ملايين السيارات الكثير منها بموديلات قديمة. وتسعى مديرية المرور العامة إلى وضع ضوابط محددة لاستيراد السيارات، من بينها منع استيراد السيارات القديمة، لذا توقفت طوال السنوات الست الماضية عن منح السيارات التي دخلت العراق بعد 2003 لوحات تسجيل، كما توقفت عن تسجيلها بأسماء مالكيها. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
نحييكم من إذاعة العراق الحر، ونعود مستمعينا الأعزاء إلى متابعة الجزء الثاني من هذه الساعة الذي تتابعون فيه تقريرا من الناصرية عن المرأة العراقية والترشيح للانتخابات المقبلة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة من برنامج مواويل شعر. مستمعينا الكرام، كثيرا ما يتساءل المواطن عن السر الكامن وراء انهيار العلاقة بين السياسة والثقافة، وبخاصة أن في العراق شواهد كثيرة على مثل هذا الانهيار المريع. وكيف تسعى السياسة إلى تهميش الثقافة. ولكن هل يشفع ترشيح بعض الأدباء ضمن قوائم كتل سياسية لخوض الانتخابات المقبلة مؤشرا على تحسن تلك العلاقة؟ حيدر الرشيد يثير مثل هذا التساؤل أمام أدباء ومثقفين في التقرير التالي.
كثيرا ما يتردد الحديث عن الافتراق الحاصل بين السياسة والأدب بفضل الهوة الموجودة بين الجانبين والتي تعمقها الاختلافات الفكرية والطبقية وحتى العقائدية بين الأدباء والساسة، لكن في مناسبات معينة كما في مرحلة الانتخابات يسعى الطرفان إلى استخدام هذه الآلية كأداة للتأثير بالنسبة للسياسيين المرشحين أو للتغيير بالنسبة للأدباء والمثقفين. وفي هذه الأيام حيث تشتد المنافسة والحملات الانتخابية يتعاطى الأدباء مع هذا الاستحقاق كحالة واقعة تفرض نوعا قل أو كثر من الاهتمام. القص والروائي سعد محمد رحيم.
نأمل أن تكون الانتخابات القادمة عتبة جديدة في تاريخنا وأن تفتح أفق آخر، لكن هذا يبقى على النخب السياسية اللي دخلت هذه الانتخابات. فإذا كانت تلتزم منذ البدء بإخلاقيات الديمقراطية الصحيحة وتطرح برنامجها السياسي وتلتزم قضايا المجتمع، فنحن إذا بخير.
في هذا الخضم يتكرر الحديث عن عدم إلاء الساسة اهتماما للأدباء والمثقفين في برامجهم ودعاياتهم الانتخابية. ويذكر صالح اسكندر وهو كاتب وإعلامي إن ذلك يشكل خيبة أمل بالنسبة للمشتغلين في الحقل الأدبي والإعلامي.
كثير من المرشحين في برنامجهم الانتخابي، احنا كنخبة من الصحفيين والإعلاميين ونعتبر في البلدان المتقدمة نعتبر احنا السلطة الرابعة، فأكثر المرشحين احنا سمعناهم وشفناهم ما طرقوا إلى الصحفيين ولا طرقوا للإعلاميين بالوقت اللي هم الصحفيين والإعلاميين انطوا كثير من شهداء من هذا الوسط.
يتطلع أغلب الأدباء والكتاب كما في باقي الشرائح الاجتماعية إلى أن تكون الدورة الانتخابية القادمة هي أفضل من سابقتها، لكن نوعا من الشعور بالتوجس بشأن ذلك بدا واضحا عليهم، يعود في جانب كبير منه إلى مرافق المرحلة السياسية السابقة من سلبيات عديدة. الكاتب والناقد جبار سهم السوداني.
نعم، ننظر دائما بمثالية في مناطق بيضاء، نفترض أن القادم أفضل من الراحل، ولكن هل نعلق آمال فضلة كبيرة أن يكون المشهد الآتي القريب بمثل أحلامنا؟ فيه لدينا توجس وهذا من حقنا.
طيب أستاذ جبار، يعني هنا لسنا بصدد الترويج لقائمة أو كيان معين، تعتقد هناك قائمة أو مرشح يلبي طموحات الأدباء؟
كل القوائم تدعي ذلك، كل القوائم شبعنا منذ بدأت أو الانتخابات، كل القوائم تعيدنا مثل ما تعيد الفقراء بأرغفة حارة سخينة وبفرص عمل وبمنجزات. نحلم أن تكون كل القوائم تمثلنا.
ما ميز هذه الدورة من الانتخابات التشريعية هو قيام بعض الأدباء بترشيح أنفسهم ضمن الكتل والكيانات السياسية. وفي تعليقه على هذا الموضوع اعتبر الشاعر مروان عادل حمزة إن الأديب بخوضه لغمار السياسة قد يحقق مكسبا شخصيا، لكن ذلك سيكون على حساب رصيده الإبداعي، كما أنه قد لا ينجح في العمل السياسي
إلا إذا كان فعلا هو عنده فكر سياسي وفعلا يستطيع أن يعمل سياسيا. لكن هو يعمل كيعمل سيكون سياسي ناجح لأنه شاعر؟ لا أظن هناك علاقة كبيرة يعني بالمسألة، أو هذا سيكون رئيس جيد لأنه كان قاصا بالأصل أو كان، لكن يعني أنا أتصور وهذا أيضا ثبتت التجربة أن الشاعر سيضر بإبداعه فيما لو اتجه إلى السياسة، لأن السياسة تحتاج عمل دؤوب ليلا ونهارا وتحتاج مناخات أخرى غير مناخات الشعر يعني.
حيدر رشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعين الأعزاء مع ملف الانتخابات، ولكن هذه المرة مع المرأة العراقية المرشحة ضمن قوائم وتحالفات تسعى لتحقيق مطلب دستوري ينص على ضرورة إدراج أسماء مرشحات أولا، أو لإظهار أن لها منهجا تنويريا عبر أطلاقها أمام الناخبين فرص المساواة للمرأة والرجل على حد سواء. أسئلة عما حققته المرأة العراقية في التجارب الانتخابية التي شهدها العراق الجديد والبرامج الانتخابية للمرشحات يثيرها مهدي الحسناوي من الناصرية.
دور المرأة في المنطقة الجنوبية بالذات دورها مهمش بالدائرة بالمجلس المحافظة سواء بالصوت. يعني دور المرأة بهالانتخابات لازم تقدم الشيء الأكثر والأفضل للمرأة، لأن المرأة عانت ما عانت كثير ولا يصبح دورها دور مهمش داخل مجلس البرلمان، فالآن لازم تلعب دور فعال في البرلمان.
بعض من النسوة المرشحات لخوض الانتخابات البرلمانية لهن برنامجهن الانتخابي كالاهتمام بالجانب التعليمي والاقتصادي بالمرأة العراقية، كما ترى المرشحة أمل عطية عبد الرحيم عن قائمة الائتلاف الوطني العراقي.
أولويات عملي هو رفع شأن المرأة في المحافظة، حيث أنه يجب أن يكون لكل امرأة في العراق راتب شهري من أجل رفع مستوى الأسرة الاقتصادي. أما الجانب التعليمي فلدي من ضمن برنامجي أنه أدعو إلى إرسال بعثات دراسية سواء من المعلمين أو من المدرسين أو المشرفين التربويين لأجل الاطلاع على الواقع التربوي في الدول الأخرى المجاورة أو الدول الغربية لأجل رفع المستوى لهذه الشريحة.
المرشح خلود عبد الحسن عبد الرؤوف عن قائمة اتحاد الشعب لها برنامجها المستقبلي ببناء دولة القانون والاهتمام بشريحة الرياضيين والفنانين.
أول شيء بناء دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية، حماية المال العام وتصدي للفساد، الاهتمام بالرياضة والفنانين والشباب، تعيين السجناء السياسيين وتعويضهم، المحافظة على البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها، تعيين كافة الخريجين من الذكور والأناث.
برأيك هل تتفاعل النسوة الذكاريات مع كنا كمرشحات في الانتخابات البرلمانية؟ هل تقيم الندوات، تقيم ورشات عمل؟ هل يوجد تفاعل؟ هل يوجد وعي من قبل النساء في هذه المنطقة؟
أكو يعني قمنا ندوات تثقيفية في محافظة ذيقار، يعني أنا نائبة رابطة مرأة، يعني أكو مشاركات يعني في ورشات عمل، دورات لتعليم الحاسوب.
النساء في هذه المحافظة هل يتفاعل مع الشعارات، مع الصور، مع البوسترات، أم تفاعلهم مع السيرة الذاتية للمرشحة؟ كيف يتفاعل نساء ذيقار مع هكذا حملة إعلامية دعائية؟
بعض من عدن يعني يتفاعلن، بعض من عدن مو الكل، يعني كل من حسب يعني حريته وثقافة.
الناشط في المجال السياسي مظفر الزيدي أوضح بأن مرحلة التغيير السياسي بعد عام 2003 انعكست بشكل إيجابي على تفعيل دور المرأة العراقية.
هناك تغيير جذري في واقع المرأة فيما بعد 2003 في العراق الجديد، حدث تغيير وجود المرأة العراقية في الساحة. مثلا هناك امتياز للمرأة قضية الكوتا اللي حصلت عليها النساء العراقيات. أنا على اطلاع في عمل منظمات المجتمع المدني، نفتخر بأن هناك منظمات نسوية من منظمات المجتمع المدني فاعلة ولها حضور فاعل في المجتمع العراقي من ناحية التثقيف، من ناحية التوعية، من ناحية التواصل مع المرأة العراقية، تفعيل تصدي المرأة العراقية في الساحة وعقد الندوات وورش العمل هاي تقوم بها النساء العراقيات. شاهدنا هناك وقفات لنساء عراقيات برلمانيات في الساحة السياسية، هناك وزيرات أدارت وزارات كاملة هي المرأة العراقية. إذا المرأة العراقية لها الكفاءة ولها القدرة على أنه تنهض، لكن السؤال هل وصلنا بواقع المرأة إلى مستوى الطموح؟ لا، المسار ما زال مستمر لتوعية المرأة، لكن هناك دور كبير للمرأة العراقية في هذه الساحة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسوف يكون هناك دور فاعل للنساء من خلال تفاعل النساء مع عقد الندوات والانتخابات والحضور إلى صندوق الاقتراع.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
التزام الكيان السياسي بالضوابط،
راح تفرض غرامات،
وهذه القوات كلها مسخرة لأجل انتخابات وهي قوات كافية.
والله يا ريت هذا التعب التعبوا على منصقاتهم وعلى دعاياتهم الانتخابية يتعبون بها على الشعب.
حالة صحية، لأنه نرى هناك الكثير من الوجوه الجديدة تنزل إلى الساحة.
أنا بالنسبة لي أن قرر أشارك في الانتخابات المقبلة.
العراق ينتخب في السابع من أذار.
هذه إذاعة العراق الحر.
بلادي ما اقدر على الف
وطن مشتاق، يا ناس اخذوني لبلادي، ما اقدر على الفراق، قلبي جرح وينادي، وينك يا وطن مشتاق.
بالصبح للمذياع تعنى واسمح واسمح، والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، نبقى الآن مع فالح الدراجي وحلقة من برنامج مواويل وشعر.
إذاعة العراق الحر تقدم
مواويل وشعر.
مواويل وشعر برنامج شعري من إعداد وتقديم فالح الدراجي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواويل وشعر.
شايفكم وما شايفة يلي عليه تسنون، من يوم راحوا عني ما شفت آل تعيشون.
شايفكم وما شايفة
يلي عليه تسنون، ما شفت آل تعيشون، صارت ثر من الشهر ما جاني من عنده خبر صار أكثر من شهر ما جاني من عنده خبر هذا اللي داردته وبقلبي ضمته ما سهل عن الصدق
شايفه
يلي عليه تسيلو شفت أنا تعيش
اللي مضيع ذهب قصيدة للشاعر المبدع كاظم إسماعيل القاط بالغربة شفت التعب وتعلمت معناه وتعلمت عالسهر والسكتة والصفنات ذليت ذل النهر من ينقطع مجراه وعرفت كل شي عرفت حتى النخل ينحن الريح السفر من يجي وجايب غريب وياه أنا حتى النخل ينحني قول الريح السفر من يجي وجايب غريب وياه الله يا أهل الوطن شو مسوي بي الله الله يا أهل الوطن شو مسوي بي الله نيران مثل الثلج كل ما تدق على الضلع أبرد وأقول الشام واللي مضيع ذهب بسوق الذهب يلقى واللي مفارق محب يمكن سنة وينسى والطاح من القلب قلب اصطناعي اللقى ويشكلونه هنا بس المضيع وطن وين الوطن يلقى آه يا وطن يا خبز يل شارتك تقتل يا وطن يا طفل هنيالة من صاغلك نبض القلب جنجل يا وطن زفة قمر يا وطن زفة قمر يا عراق زفة قمر ونجوم لتهلهل بو يعذبني ما عذبك عذبني عذبني ما عذبك اقتلني ما اقتلك طبع اللي يحب ينكتل مش اللي يحب يكتل يا وطن يا جذر والجذر هم بي طبع لومات من العطش للوادي ما ينزل يا وطن يا جذر والجذر هم بي طبع لومات من العطش للوادي ما ينزل علمني الفراق اعزف لحن غربتي بقي ثارة اشواق اسهر وحن وانفعل واتمنى واشتاق ما مش مثل ديرتي لو نمشي طول العمر ما نلقى مثل عراقنا عراق لو نمشي طول العمر ما نلقى مثل عراقنا عراق
الشموس ضوت على باب
أغوذيات جديدة.
حسب ظني تجيني بليل عنايش مالك بالضع نشضيت عناي قل الروح بس جعاد عناي مريضة وصرت على الوادي مألية ما تدرش خزن جرحي وشده وحاير بيش ضمدنه وشده عفتني بساعة الكلفة وشده وانا بمرض وحوال ردية ولك يميني من العمل شلت ويسراي وقلبه بنار يتواقد ويسري ويسراي دينك قلت يا معسري ويسراي تطالبني وانا حوالي ردية بدمع عيني غسلت الوجه مرات رياق من القهر والضيم مرات علي بهالوقت ايام مرات مرض وهموم والحالة ردية شلي وشرجة بعد بالسوق شملاي اريد ان بس معاكم جمع شملاي بوي حاير بالرسائل الك شملاي الرسائل ما تطيب جروح لي حسبتك انت لي يمنى وليسار من اشوفك يفتره قلبي وليسار شمالك ما خطى جدمك ولي سار فرد مرة عفتني بغير سي
عليل عليل علي عليل ولاد عليل ولاد ويشافي من عداي يا 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 ماي من عداي يا يا ألف عينك مثل أجلا ألف عين ألف عين ألف عين ألف عين كرمت لجلي يا ماك من أعداي من أعداي أداري هم عدوان لي يا انت لا انت لا انت لا يا انت لا انت لا اي والله انت لا يا ابن آدم وعاتبا
موال للشاعر سامي عبد المنعم معثوث جسمي ولا ينفع لعيلتي دوء وكانون ضيم الوقت أثر بقلبي ودوه حتى الصديق ابتعد لما زماني دوه السيل لما يجي شتفيدي بيشله ويا ريت اشوف الجرح حتى ابتدي اشله الهم سلب مهجتي ومن الجسم شله بلمح البصر يا خلق الشي براسي دوه ورسالة من الحسيني بعد ما كنت خوف صرت أنا خاف، ولدت بل كانوا يلوذون بيه، ما من الوقت والقلب لو ساف ولا رجفة جلاي على المنية، درب بعيد والسكة مخالف أخلاف، ودموع الحزن نزلت بدي، ولا تبكين يا حبيبة من الأوصاف على عناد العدل امشي على دي، ولا من النذل لو باع بخفاف، ولا نبح الشماتة يرد علي أنا جروح العراق بخاطر ضعاف، ودموع اليتامى تصل علي، ودعنا الأهل ألوان وصناف بس نفس المصير احنا سوية، ما طول الجرح ينزف بالاجتاف وما طول القلب يحمل قضية، سفينتنا أمينة وأبد ما تخاف وميه من الزمن لو بيرزية. ايه عراقيين شيعة أو سنة وطياف بجدم واحد ندوس على الردية، عراقيين شيعة وسنة أشراف بجدم واحد ندوس على الردية، ونفسنا نفسنا احنا نلاق الضيف بشفاف ونقل له هلا بهاي المسيح، صعدنا على المعالي بشوفة الشاف بحبال الأمل كلنا سوية، اي نعم سفينتنا أمينة وأبد ما تخاف، وهي شمرة عصا الشاطئ الهنية، هي شمرة تعصل شاطئ الهنية.
بغداد النوم ما ننطيها،
بغداد النوم ما ننطيها،
الروح وبالدم نفديها،
بغداد النوم ما ننطيها،
بغداد النوم ما ننطيها،
بغداد النوم ما ننطيها،
الروح وبالدم نفديها،
بغداد النوم ما ننطيها.
لو نزه العالم بحدايا على العالم ظلم نسويها، ياهو المذن تسايل عفة والغيرة بطولت ملتفة،
ياهو المذن تسايل عفة والغيرة بطولت ملتفة،
لين أنا أوز لك تستمى مرداد النوم ما ننطيها،
مرداد النوم ما ننطيها،
مرداد النوم ما ننطيها،
مرداد النوم ما ننطيها.
عراق وأحجب زودي وانا مجرب تلك الفات، عراق وأحجب زودي
وانا مجرب
وعراق وأحكي بزودي
وأنا مجرب في الكلفات.
أعزائي المستمعين، حان الآن موعد افتراقنا، على أمل اللقاء بكم ثانية في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
مواويل وشعر،
مواويل وشعر، برنامج شعري من إعداد وتقديم فالح الدراجي،
شارك في التقديم عشتار التنين.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRIQ@RFERL.ORG. هذه إذاعة العراق الحر.